بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياك الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربه، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فتسحروا فإن تسحروا لبركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بالواجب، من يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي السحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يسحر بما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، ويعون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، فلما يغيرون يحرصوا عليها ولو بشيء قليل من الطعام او من التمرات او من اللبن، يستعين بذلك على اعمال النهار الدينيه والدنيويه. نعم.
يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العنشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم ويرعاكم.
لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها الميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله بكونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا، وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقكم الله.
لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لا يتجنب وطئها، الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكمله إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذنه عمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ شاهد في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، قال بعض أهل العلم إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
لا،
وبكل حال فالأمر في هذا واسع والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا لكن مع الحذر من الجماع، اذا كانت شهوته شديده ونفسه ان قبلها يقع في الجماع لا يقبل. اما اذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع ان يقبل، يستطيع ان ينام معها، يستطيع يضمها اليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك كما فعله سيد البشر عليه الصلاه والسلام. نعم.
طيب لو انزل وبدون جماع في هذه الحاله
يقضي اليوم ولا عشاء
عليه، ليس عليه
انزل المني.
نعم.
يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك
ولا كفاره
اذا كان مني. اما اذا كان مني الماء المزج يعني يخرج عند الشهوه هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المني نفسه الذي هو ماء المزج يخرج عند حدوث الشهوه هذا يسمى المني، هذا لا يضر على الصحيح. اما اذا انزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. نعم.
ولكن لا كفاره عليه،
ولا كفاره الا بجماع، الا جامع عليه كفاره.
نعم. طيب لو جامع والجماع يحب ان نعرف الحد على ذلك.
الجماع هو الى الذكر الخشفه في الفرج اذا اولج ولو ما انزل، اذا اولج ذكره في فرجها في النهار نهار الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبه والاستغفار وعليه الندم وعليه كفاره مع ذلك وهي عتق رقبه مؤمنه. فان لم يستطع اصاب شهرين متتابعين، فان لم يستطع الصوم اطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او غيرهما. هذه فاطمه في رمضان. اما في الليل فلا باس، بجامع اهله في الليل لا باس في رمضان كله حتى في العشر الاخيره اذا كان هو معتكف، حتى في العشر الاخيره.
نعم.
اذا لم يعتكف له جماع. اما في النهار لا يجامع زوجته ابدا في نهار الصيام ونهار رمضان ويحرم عليه جماعها. واما التقليد يقبلها يلمسها يضمها اليه ينام معها كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن اذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل عنده صبر عنده تمالك فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة الثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فلما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإن يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في الأوقات المناسبة يعزونهم هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة. ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدهم في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث. لا يجلس في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا لغير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صنع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت كل هذه بدعة، كأي ترتيب يقع من معتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه أماكن بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله أن يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله أن لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل له. فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شديد ولا مع وضيع، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر ويالوا وليمة أو قراءة قرآن، وهكذا الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة. فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه واقتدى به الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، ويراقب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يتأسوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس ومفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم قدوة.
نعم،
رزق الله جميع الهداية.
أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أن صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبرائيل أن من أشراطها أن تجد العلامة ربتها، وأن ترى الحبات العراة العالة لها أشياء تتطور في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاب الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطور في البنيان وتكلف البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمان طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وإقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل ظلمها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها وخروج نامة الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار تردت في المدينة عام 40 و50 و600، واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير المهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال وعيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح مريم عند خروج الدجال. خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعينا رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله أن نستعيد من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيخطب الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويملك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه الأشياء الكبار.
لا،
وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق، بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
نعم، أحسنت. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
صباح الخير لا أعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبح أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حدث زيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه
لا
والتحفي بأخيه كله طيب
لا. نعم حسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.